أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه، عليكم السلام، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في البرزخ، هنالك إشارة إجمالية ل لعل أربعة أو خمسة أمور في البرزخ، وإلا البحث في البرزخ أكثر من هذا، لكن هو المرحوم المرواريد اقتصر في ذكر أربع نقاط رئيسية في معرفة البرزخ. الأمر الأول في إثبات البرزخ، أولا قبل الإثبات تعريف البرزخ، ما المقصود من البرزخ حينما يقال؟ البرزخ يعني الفترة ما بين الموت، أي ما بين الحياة في هذه الدنيا، إلى يوم البعث، إلى يوم الإنسان يحشر من قبره. في هذه الفترة الإنسان إما يتنعم أو يكون في العذاب، أي حياة الروح في البرزخ. كل الكلام في أن الروح بعد مفارقته البدن، هذا الروح يبقى حيا ويمر عليه حالات، إما حالات نعمة أو حالات عذاب، أو له حتى فعاليات، أفعال، يذهب يأتي، بل حتى الأرواح في البرزخ لها تأثير في هذه الدنيا. بعض الأرواح في البرزخ يعطى لهم تدبير بعض أمور هذه الدنيا، لهم تأثير. مثلا ورد في الوالدين في يعني دعاء الولد بعد موت والديه أن يطلب من والديه أن مثلا يسهل أمره أو يدعوان له، أو أكثر من هذا في بعض الأولياء. عموما كل الكلام في حياة الروح بعد خروجه عن البدن إلى يوم البعث. إلى لحد الآن كان الكلام في يوم البعث، يعني عود الأرواح إلى الأبدان التي دفنت في القبور والحشر الأكبر. الحياة في يوم القيامة تكون بالروح والبدن معا، قلنا المعاد جسماني وروحاني، ليس فقط روحانيا محضا. لكن فترة البرزخ لا يختلف، في فترة البرزخ الآن نقول كيف، هل هنالك جسم أو ليس بجسم؟ الآن نحن في النقطة الأولى، أولا نريد نثبت وجود هذا العالم، نسميه عالم باعتبار له أحواله، بالتالي أكو حياة، أكو شعور، توجد نعمة، عذاب للأرواح في هذه الفترة. أما كيفيتها إن شاء الله سنتكلم عنه في النقاط التالية. أما الأدلة على إثبات البرزخ كثيرة من الآيات والروايات، لعله ذكر هنا أكثر من يعني لعل من 10 آيات أو أكثر أو أقل. مثلا من الآيات قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا واضح أن هذا الكلام وقع بعد الموت. رب ارجعون بعد الموت يقول رب ارجعون، والله يقول له كلا من ورائك برزخ إلى يوم يبعثون. إذن بعد الموت توجد حياة إلى يوم البعث. لأنه لماذا يقول رب ارجعون؟ لأنه يرى العذاب. إذن هذه الآية تثبت وجود العذاب في البرزخ، وجود الحياة في البرزخ إلى يوم يبعثون. رواية الآيات الواردة في من قتل في سبيل الله، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، مثلا أحياء ولكن لا تشعرون، هذا هم أحياء، لا ليس بلحاظ يوم البعث، الآن هم أحياء عند ربهم يرزقون. أو في آية أخرى فرحين بما أتاهم الله ويستبشرون، هذه أحوال الشهداء في البرزخ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله من فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من الآيات من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشيخ البهاء يقول معيشة الضنك في البرزخ، لأن يقول في الدنيا نرى كثير من الكفار لا عيشهم عيش في رفاهية من العيش، فالمعيشة الضنك هنا في البرزخ. ونحشره يوم القيامة، إذن يوم القيامة موقف آخر غير موقف معيشة الضنك، إذن معيشة الضنك تكون في ماذا؟ في البرزخ. لأن في الدنيا لا نرى معائشهم ضنكة، والقرآن يقول غير يوم القيامة هم لهم موقف تكون معيشتهم فيها، يا الله سيدنا العزيز، تكون معيشتهم فيها معيشة ضنك، فإذن تكون هذه حالتهم في البرزخ. آية أخرى في إثبات البرزخ قوله تعالى في قوم نوح أقرقوا فأدخلوا نارا، فللتعقيب من دون تراخي، لو كان النار هذا نار القيامة الكبرى لكان المناسب أن يقول أقرقوا ثم أدخلوا نارا، إذن عطف بالفاء يدل على أن العذاب بمجرد أن غرقوا في الماء فأدخلوا في النار. في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الإمام عليه السلام يقول الغدو والعشي للبرزخ، لأن يوم القيامة لا يوجد فيه نهار، يعني إذا الشمس كورت بعد لا توجد غدوا ولا عشيا، لا سيما مع المقابلة ويوم تقوم الساعة. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إن آل فرعون يعرضون على النار كل صباح ومساء، يقول الإمام عليه السلام هذا في البرزخ بدليل ذكر الغدو والعشي وبدليل المقابلة بينه وبين ويوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من الآيات أيضا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، كذلك أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يقول هذه الآية بقرينة هذه الرواية أن في القيامة لا توجد غدو ولا عشي، السماوات تتفطرن، الأرض بعد الله يقير الأرض غير هذه الأرض، إذن ما دامت السماوات والأرض يعني في البرزخ. وكذلك آية أخرى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يقول هذا أيضا وارد في البرزخ. بعد آيات أخرى على كل حال موجودة كثيرة. إذن أصل إثبات البرزخ يعني إثبات حياة للأرواح فترة ما بين حياة الدنيا إلى يوم البعث، هذا إجمالا لا كلام فيه ولا يمكن إنكاره، والآيات ناطقة بثبوت هذا العالم. الأمر الثاني في كيفية والروايات هم كثيرة لا حاجة إلى ذكر الروايات، في كيفية بعض أحوال بعض الأحوال التي وردت في الروايات. مثلا ضغطة القبر، ضغطة القبر كيف تكون؟ هل هذا البدن يضغط، هذا البدن العنصري الذي يدفن تحت التراب، أم الروح؟ إجمال الروايات يظهر منها أن الروح يرجع إلى البدن بعدما يقبر، بعدما يدفن الروح يرجع إلى البدن. ففي رواية الملكان يقعدانه في القبر، ثم يتم السؤال، ثم بعد ذلك يخرج الروح مرة أخرى من البدن. هسه الآن أكو احتمالات، لأننا نرى مثلا نرى هذا الميت الذي دفنناه في القبر، حتى لو أنت جعلت مثلا نافذة لتراقب ما يحدث في القبر، ما ترى في الحالة التي دفنت الميت حصل تغييرا، مثلا الكفن نفس الحالة إلى مثلا بعد ما دفنت الميت بيوم تنبش القبر ترى نفس الحالة. فشنو تفسيره؟ أكو احتمالات، من باب احتمالات. عليكم السلام ورحمة الله. احتمال أن الروح يرجع إلى البدن، لكن بدل ما يتحرك، لأن لانجماد دمه يصير الله جل وعلا يحبس الروح في البدن الذي ما يتحرك، يعني في البدن الميت، يجعل الروح في هذا القفص من دون أن يحصل في البدن، أن تحصل في البدن حركة ولا حياة، ليحس بهذه الآلام. أو يتصرف، يمكن هذا من باب إمكان، نقول ثبوتي، يمكن أن الله يتصرف في القبر للحظة، يوسعه، يقعده في القبر، ثم يرجع الميت إلى حالته الأولية. تقول أنا ما أشاهد، يمكن أن الله يضرب حجابا بينك وبيني، يتصرف في بصرتك، في عينك لكي لا تراه. هذه كلها ممكنة. على كل حال، في بعض الروايات ضغطة القبر تختلف أضلاعه، تتداخل أضلاعه، أو في بعضها أن البدن يضاب من مرزبة الملكين على بعض الكفار. عموما يعني هذه الوجوه الثبوتية في مقابل من ينكر وقوع هذه الحالات، لأنه يدعي الاستحالة، يدعي عدم الإمكان الثبوتي. انظروا نحن في البداية، بداية بحث المعاد، هم لعل ذكرت هذا المطلب في مباحث المعاد، لأن هذه مباحث عمدتها نقلية ليست عقلية، نحن نعتمد على نقل الصادق المصدق، إلا فيما كان يخالف العقل البديهي. إذا كان مخالفا للعقل البديهي فنقول لا، هذا لا يمكن الالتزام به. لكن إذا وجد هنالك إمكان ثبوتي وردت الأدلة على إثباته فلا يمكن إنكاره، لا بد من الالتزام به ولو أن الكيفية غير معلومة عندنا. عموما البعض هكذا مثلا هكذا قرب إلى الذهن، لا بأس، قال أنت تارة في المنام في الرؤيا ترى أنك في ضغط شديد، أو ترى نفسك مثلا في مكان مرتفع فتلقى من شاهق فتتألم ألما شديدا. حينما تستيقظ وتقعد من المنام تجد أثر الألم في بدنك، في هذا البدن. عليكم السلام ورحمة الله. الآن أنت بدنك كان، أنت كنت في الفراش و يعني ما كانت هنالك ضغطة عليك وأنت في الفراش، فلماذا تحس الألم في هذا البدن؟ هذا يدل على أن هناك أكو ارتباط بالتالي بين الضغط اللي تصير على الروح وعلى هذا البدن. هسه بشلون، أي طريقة؟ قد نحن يعني لا نعلمها أنه كيف تتم هذه العلاقة وهذه الضغطة. عموما الضغطة، ضغطة القبر والسؤال الملكان، سؤال الملكين، طبعا الروح هو الذي يتألم، لكن عن طريق البدن. شيء آخر يعني يقرب إلى الذهن، مسألة تلقين الميت. خذ تلقين، أنت تخاطب الروح، وفي الروايات الروح يرفرف فوق البدن، فوق الجنازة، ليس في القبر، فوق. فلماذا يقال في تلقين الميت انزل إلى الحفرة وحرك الميت وقرب إلى أذنيه، قرب فمك إلى أذنيه، يعني في وجهه؟ هذا بعد انفصلت العلاقة، انقطعت العلاقة بين الروح والبدن، فهو لا يسمع بهذا الأذن، فكيف تحرك البدن وتسمعه في أذنه؟ البعض هكذا يقرب، يقول صحيح أن الروح هو الذي يستمع، هو الذي أنت يعني يتلقى هذا التلقين، لكن هذا الأذن بمثابة مثل مطار، يعني بداية الإقلاع من هذا الأذن منه تصعد إلى الروح، يعني يصعد إلى الروح، يعني لا زال بعد انفصال الروح عن البدن توجد علاقة بين الروح والبدن بهذا، وهذا الأذن، هذا الأذن نفسه، هذه الجارحة ليست عديمة الارتباط بالروح. مبدأ الانطلاق منها هنا، منها هنا ينطلق، لا سيما في بدايات الموت التي العلاقة لا زالت قائمة كلش، مو يعني بعيدة. ولعل الوجه في زيارة القبور هو هذا، يعني قد يقال أن روح الميت موت في القبر، إما في وادي السلام أو في براهوت أو في، يعني أنا في أي مكان يمكنني أن أدعو للميت وأقدم له مثلا خيرات، فلماذا أزوره على قبره؟ أو من زرت الميت مثلا في آداب زيارة القبر، ترش الماء عليه أو مثلا تجعل يدك أو مثلا إلى آخر ذلك. هذا كله يدل على وجود نوع علاقة بين هذا البدن وبين الروح، يعني مع أن الروح انفصل عن البدن لكن لا زالت العلاقة موجودة. فلذا صحيح أن الروح يدرك ويشعر ألم الضغطة، لكن من انطلاق هذا البدن، يمكن أنه من خلال هذا البدن يتحمل الضغط. تختلف أضلاعه، نحن نرى هذا الأضلاع ما تتغير، هذا هم قابل للتصور. أقول هذه كلها وجوه ثبوتية، يعني إمكانية. الآن الضغط، كيف يحصل الضغط؟ الضغط إنما يحصل إذا جسم وقع بين جسمين، وهذان الجسمان يعني صار ضغط، يعني يضغطان على جسم فيما بينهما، يصير مضغوط، هذا الذي بالنص بالوسط يصير مضغوط. فلا استبعاد أن الله جل وعلا يكثف الهواء، تدرون قوة الهواء أكثر حتى من الحديد، بالهواء يفصلون الحديد، هذا الهواء إذا تتراكم يصير كلش قوية. الآن كل الطائرات والمركبات والعجلات تتحرك على الهواء، في التاير ماله كلش قوي إذا تتكدس، فالله يكدس الهواء بين هذا من هذه الجهة وتلك الجهة، ويجعل العظم بين هوائين ويضغط، مو إلا يعني أنت مثلا البدن مثلا يتلاشى، هذا كله ممكن على كل حال اللي ورد في أحوال البرزخ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، في حال الروح في حياته البرزخية، الروح كما مر جسم ليس مجرد عن الجسم، جسم لطيف، الأجسام على طبقات على درجات في اللطافة والكثافة، الروح جسم لطيف، هذا مر سابقا والأدلة عليه، وناقشنا في أدلة في الأدلة القائمة على تجرد الروح. الروح جسم لطيف. في الأجسام هذه القاعدة موجودة، الجسم اللطيف بسهولة يتكثف، يعني الجسم اللطيف يكون جسما غليظا ويحول نفسه إلى جسم غليظ سهل. الصعوبة في ماذا؟ الكثيف الغليظ يتحول للطيف، تحويل الكثيف والغليظ للطيف يراد للرياضة مو بسهولة، أما اللطيف لا يكثف روحه. الروح قابل للتكثف في البرزخ، هذا المقصود، بشكل هذا البدن نفسه. نفس الروح اللي هو جسم لطيف يمكن أن يتكثف بشكل هذا البدن أو بأي شكل آخر، لأن هو جسم وجسم لطيف فيتكثف. بعض الروايات يظهر منها وقوع هذا التكثف، مثلا هذه الرواية في الكافي بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح في صفة الأجساد، سلام عليكم، انظروا، الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة، جنة البرزخ، هذه الجنة من جنات البرزخ. في صفة الأجساد يعني ماذا؟ يعني تتكثف مثل الجسد. تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، سكرات الموت تو داخل علينا، شوية أعطوه مجال، شوية لما تهدأ. ثم يسألونها: ما فعل فلان صاحبنا؟ صار بي، ما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيا، ارتجوا، يقول بلكة يوم من أيامهم يقدم علينا. وإن قالت لهم: قد هلك، يعني مات، هم يقولون: ما جاء يمنا، إذن وين راح؟ غير مكان، يقولون: هوى هوى، يعني راح في وادي براهوت، مو هنا في النار، يعني لو جاي هناك كنا احنا شايفين. إذن الأرواح في صفة الأجساد، هذا تكثف الروح، تمثل الروح. على كل، في رواية أخرى هم عن أبي بصير أنها في روضة كهيئة الأجساد. يمكن موارد عديدة وردت سواء في أرواح المؤمنين أو أرواح مثل الأنبياء والأئمة تكثفت، أو في أبدان الملك أو الجن، لأن هذه أبدانهم لطيفة. مثلا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد لأبي بكر في مسجد قباء، في قضية معروفة أن أمير المؤمنين السلام قال له: إذا جاءك رسول الله وأخبرك هل ستقبل؟ قال: نعم. قال: اذهب بنا إلى قباء. فذهب فرأى رسول الله جالسا، هذا هو نفس الحالة، تكثف. أو مثلا أن بعض أصحاب الأئمة رأى معاوية بصورة رجل في عنقه سلسلة في البرزخ بعدما مات، في عنقه سلسلة، بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. أو رؤية عمر بن سعد بصورة القردة، هذه كلها تكثف، أورد كثيرا منها في المجلد الثالث من البحار. جسماني لا، جسم لطيف، حسنا نتكلم، هذا شق آخر. لا لا، مو هو رقلاي، مو هو رقلاي، أولانا جسم مثالي. أكو حسنا أذكر الوجه الثاني. يمكن هذه الرواية ظاهرها في أن نفس الروح يتكثف. أكو وجه ثاني قابل وممكن وواقع، ماذا؟ أن الروح، يعني أن الروح يتعلق بمادة أخرى غير هذا البدن على شكل هذا البدن، مثل شلون في الدنيا البدن مادي والروح مادي، وتعلق الروح بهذا البدن، يخلق له بدن آخر شبيه بهذا البدن ويتعلق به الروح، يسمى بدن مثالي، البدن المثالي. هذا هم بعض الروايات تدل على وقوعه أحيانا، يعني كلاهما ممكنان، سواء بدن مثالي أو تكثف الروح. الآن نحن كلامنا في تكثف الروح، الروح يتكثف سواء أرواح الأبرار أو أرواح الفجار، يتكثف بهذه الهيئة. ما يرى في البرزخ، المقصود هو هذا، ما يرى في البرزخ من أجسام تعذب أو تنعم، هذه إما أبدان مثالية أو تكثف الروح، لأن الروح البدن الترابي تبقى في القبر مستديرتان حسب الروايات، البدن الترابي الذي يبعث هذا يبقى في القبر. فذاك البدن المادي إما هو نفس الروح أو بدل مثالي آخر. نعم، علي بعبي العلائج. أكو قصة سولوا أحد العلماء اللي كان في النجف، لا بس أذكر اسمه، السيد محمود المجتهد السيستاني، الأخ المرجع السيد السيستاني، الأخ الأكبر من عنده، توفى قبل سنين. كان نقل عنه عن القرآن بواسطة أنه كان هناك شخص في النجف أبو المكسرات كلش يعني، فكان عنده دكان في سوق الكبير، كل يوم يدخل منه ومن داخل حرام ويذهب، ولا يصلي لا كل شيء ما عنده. بس في محله كان أتصور محله أبو القهوة أبو الشايفة، الناس يجون سنة وشيعة يتكلمون، يصير بحث، هو ما يعرف شلون، بس يقول من صار يوم القيامة تشوفون الحق ويا علي اللي هو عمر، بس هذا كلامه. قل هذا مات بعد ما بعد موته، شافوه في المنام حالته زينة. قال شلون؟ قال لا صار عذاب، من أنا متيت كل عذاب، كل نار، ما يتصبون علي نار، وكفن كفنتوني نار، كل شيء يعني عذاب، تابوت نار، ادخلتوني الحرم الذهب عني النار. فواحد قال لي، شفت أمير المؤمنين عليه السلام جالس مكان الضري، فواحد قال لي إذا عندك حاجة الآن وإلا لو خرجت من الحرم يرجع كل شيء. فتوسلت، دار وجهه عني مرة ثانية، دار وجهه عني مرة ثالثة، قلت له يا علي إذا أنت ما عندي إشكال، أنا أذهب لجهنم، بس هذا صاحبنا راح يجي لجهنم يمي، أنا وعدته هنالك ويأتي هناك ويقول شوف شفت. فأمير السلام نظر إليه فقال لماذا تفعلون أفعال يعني بحيث نحن مثلا، على كل حال اشتكى منه. ثم نظر إليه فقال علي بعبي العلائج. فإذا يقول رأيت أن كأنما جبل من النار يقبل إلي، جبل نار، أقبل فرأيت له مو جبل، هذا شخص جاي يحرق نارا، يلهب نارا. فرأيت هذا الشخص اللي كله ملتهب نار، معلقين على بدنه من الفوق للتحت، معلقين مثل زنابيل، مثل مثلا تقول أشياء علقوا علي. يقول كان في رقبتي، في رقبتي يعني هذا كتاب الأعمال اللي كانت في رقبتي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكان كل شيء ثقيل علي. فيقول أمين عليه السلام أخذ هذا الكتاب وألقاه في وجه ذاك الشخص، فلما ألقاه النار صار أضعاف مضاعفة، فقال أرجعوا. فقلت من هو هذا؟ قال هو المتخلف الثاني الغاصب لحق أمين عليه السلام، الثاني. فعلى كل حال فارتحيت من هذه الحالة. نعم طبعا، لأنه هو السبب الأساسي. فأقول هذه الحالات التي تشاهد هذه إما الروح يتكثف أو بدل مثالي. وروايات مثلا موجودة، مثلا رؤية جبرائيل بصورة دحية الكلبي مثلا موجود، أو في غزوة بدر، غزوة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ليأتي بالماء من قليب بدر من آبار، فالقليب نزل وملأ القربة، لما صعد هب ريحا شديدا فأحرق النار، ماكو بعد. مرة ثانية نزل وصعد هكذا، مرة ثالثة رجع الرسول قال يا علي أتعلم أن الأول كان جبريل مع 100,000 من الملائكة سلموا عليك، الثاني إسرافيل كذا يعني سلموا عليك ليحرسوك. فانظر هذا الشيء المادي، الريح المادي هو لأجل تكثف الملك. أو ما ورد في السامري قال قبضت قبضة من أثر الرسول، رأى جبريل، إذا جبريل تكثف له. إذا على كل حال تغليظ الجسم اللطيف هذا أمر ممكن ولا إشكال فيه. من موارده هذا جامع الكوفة باب الثعبان، الجن الذي تكثف بصورة ثعبان على باب الثعبان، واللي غيره لباب الفيل في زمن معاوية. ورؤية الشيطان بصورة شيخ كبير أول من بايع أبا بكر حينما دخل في المسجد. هذا هذه يعني هذا وجه. وجه الآخر البدن المثالي. بدن المثالي قلنا كما أنه في هذه الدنيا تعلق ببدن ترابي يخلق له بدن آخر يتعلق به، مما يدل على البدن المثالي بعض الروايات. مثلا في رواية يقول إنها في أبدان، رواية أبي ولاد الحناط في الكافي يقول إنهم في أبدان كأبدانهم. انظروا التعبير. في رواية أبي بصير قال الأرواح في صفة الأجساد، كان ظاهرا في تكثف الروح. هذا الحديث لا، إنهم في أبدان كأبدانهم، هذا ظاهر في بدل المثالي. أو في رواية ابن ظبيان مثلا في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، كل ممكن. على كل حال البدن المثالي في البرزخ ليس مجرد صورة بلا مادة، لا هذا غير صحيح، ليس مجرد صورة بلا مادة. يقول يمكن بعض الأولياء أو بعض مثلا الناس حتى في البرزخ روحهم يتعلق بنفس بدنهم الترابي، هذا الوجه الثالث اللي ليس بعام من باب إمكان. يذكر رواية في كامل الزيارات، لعلكم سمعتم هذه الرواية، أنا أقرأها وعندي تعليق على هذه الرواية. عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حججت مع أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء؟ فقال يا ابن بكير ما أعظم مسائلك، إن الحسين عليه السلام مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه يرزقون ويحبرون، وإنه لعن يمين العرش متعلق به يقول يا ربي أنجز لي ما وعدتني، وإنه لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده أو بولده، وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار ويقول أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطئ. هو استفاد كما لعل البعض هم هكذا يعني يقول ظاهر الحديث أن الإمام نفى أن يكون بدن الإمام الحسين سلام الله عليه تحت التراب، لأن هو سأل قال ماذا؟ قال لو نبش قبر الحسين هل يصاب شيء؟ إمام أولا قال ما أعظم مسائلك، ثم قال الحسين في العرش. بقرينة التطابق بين السؤال والجواب، يعني الحسين في العرش مع جسده، لأن السؤال كان عن الجسد نفس البدن، فالجواب لابد أن يكون مطابقا للسؤال. إذن الحسين في العرش يعني بروحه وجسده، هذا الذي قد يستظهر، ولعل المرحوم المؤلف هكذا استظهر من الحديث. ولكن أنا يعني حقيقة ما أفهم هذا المعنى. أولا عندنا مر عندنا الأخوة الذين كانوا معنا أول عام مبحث التورية والمعاريض في كلام أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام أحيانا يعرضون عن جواب السؤال السائل ويعطونه شيء آخر غير مطابق للسؤالي، لأنهم ليس شأنهم فقط التعليم وإنما التربية أيضا. المربي أحيانا حينما يسأل عن شيء لا يجيب لأن يرى هذا الجواب ليس بصالحه، أو هنالك شيء أفود له. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، اختلاف السؤال والجواب. وفي رواية أهل البيت كثيرة عليكم السؤال وليس علينا الجواب، إن شئنا عجبنا وإن شئنا أمسكنا. فإذا هذا موجود في نظام أهل البيت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نفس تعبير الإمام ما أعظم مسائلك، يعني هذه الأسئلة يعني أسئلة غير يعني سؤال عظيم، يعني لعل في شيء من الإهانة، يعني هذا السؤال ليش تسأل أنت؟ أنت خل أعطيك شيء أحسن من هسه أنت الآن تعلم أنه سلام الله عليه لو نبش ماذا سيكون هنالك، ما الذي تستفيد من هذا؟ أعطيك شيء أحسن من هذا. طبعا هذا يحتاج إلى قرينة. القرينة على هذا أنا أقول الإمام هنا قال الحسين مع أبي في العرش، يعني روحه نوره، وإلا البدن هو نفسه تحت التراب. دليل عليه الروايات أخرى مستفيضة جدا وردت في زيارات أبي عبد الله عليه السلام، أن البدن موجود هنالك حينما أنت تزور في ألفاظ بعض الزيارات وبعض الروايات. مثلا السلام على مثلا في زيارة الناحية للإمام الحج عليه السلام، وأكو ألفاظ أخرى الآن يعني لست أستذكرها لكنها موجودة كثيرة، يظهر منها أن الحسين سلام الله عليه مثلا عدم التقدم على الإمام في الصلاة، ولو لم يكن هناك بدنا فلماذا يقال له لا تتقدم على الإمام، هذا مكان كان يوما ما فيه إمام موجود مثلا، الآن مثلا ليس موجود. أو مثلا على كل حال أكو أدلة قراءة أخرى على أن لا موجود البدن الترابي، وإنما هذه الرواية أنا أتصور فيها شيء نوع من التورية، يعني الإمام ورع عن الجواب وأعطى شيء آخر اللي أفود له. عموما على كل حال هذه هم بالنسبة للبدن المثالي. في روايات مثلا بعض بني أمية مسخوا كالوزق أو كالكلب مثلا، هذا هم ممكن، أمر غير مستبعد، لأن إذا أنت صورت البدن المثالي فروحه يتعلق ببدن كلب، يصير بدن المثالي. طبعا هذا عذابهم في البرزخ يوم القيامة شيء آخر، يوم القيامة بحث آخر. لا نقول هذا هو عذابهم، لأن هذا هو قول التناسخية الذين يقول لا معادة، والمعاد هو هذا من أنت تموت يتعلق روحك ببدن حيوان آخر أو إنسان آخر، لا هذا عذابهم في الدنيا، كما أن الأئمة عليهم السلام أو في بعض معاجز أهل البيت قال لشخص حوله إلى كلب مثلا وهو في الدنيا وحي، فلا استبعاد أن يكون بعد الموت كذلك. مما ورد في البرزخ الذي لا بد من الإيمان به، أن في البرزخ جنانا إحداهما في المغرب الأخرى في المشرق، الأرواح تنعم كل ليلة، ترد بعد طلوع الفجر إلى الأرض، إما في وادي السلام أو في برهوت أو في مقابرهم، الأرواح تتلاقى في الهواء، بعض الأرواح يستخبرون أهاليهم كل أسبوع أو كل شهر موجودة، بعضها بصورة العصافير موجودة في الروايات، روح المؤمن يأتي، وهذه كلها من يعني إما على البدل المثالي أو تكثف الروح على كل حال. ويقول منشأ عدم إدراك هذه الحقائق الجهل بما أودع الله في الأجسام الخواص والقوى والعوائق والأشعة والأمواج والأستار الظاهرة والمستورة، يعني أنت ما تدري أن كم من الطاقات موجودة في هذا الجسم. الآن هذا العلم الفيزياء والكيمياء كلها قائمة على اكتشاف بعض أسرار الموجودة في هذه المادة، فالله هو خالق المادة ففيها أسرار كثيرة، فيمكن قابل يعني ما ورد في رواياتنا من أحوال الروح والبدن في البرزخ، هذا أمر ممكن لأن المادة والجسم فيها أسرار كثير وأسرار عظيمة. هذا خلاصة الكلام، يعني إجمال القول في أحوال البرزخ، إثبات البرزخ إلى أحواله. بقيت شبهتان من قديم الزمان أوردوهما على المعاد الجسماني، إن شاء الله نتعرض لهما لاحقا وينتهي هذا الكتاب. شبهة الآكل والمأكول، وشبهة ماذا؟ شبهة استحالة رجوع الشيء من الفعل إلى القوة. هاتان شبهتان من قديم الزمان وفي كتب الكلام موجودة الإجابة عنهما. إن شاء الله بعد هذا الكتاب يعني نبقى على اقتراح الإخوة، يعني إذا أحبوا أن ندخل في مباحث الإمامة باعتبار هذا الكتاب ما كان في مباحث الإمامة، أو بالتالي نقد بعض الشبهات الموجودة في الساحة في هذا الباب، أو يشوفون شيء آخر، على كل حال الباب مفتوح على مصراعيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن.